السلام عليكم، نرحب فيكم مع حلقة جديدة من برنامجكم برنامج بيوت المبشرين بالجنة. ونقف اليوم مع صحابي جليل، وهو مدرسة في التربية وفي السلوك وفي الإدارة وفي القيادة، أبو عبيدة بن عامر الجراح، أمين هذه الأمة. أبو عبيدة بن عامر الجراح رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة. أبو عبيدة كان من الأوائل الذين دخلوا الإسلام، ودخول في الإسلام قبل أن يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم جلساته التربوية والتأسيسية في دار الأرقم. أبو عبيدة، الوصف الذي علقه عليه الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ويعتبر هذا وسام شرف، أنه سماه الأمين، أمين هذه الأمة. ولهذا أبو عبيدة بن عامر الجراح من الشخصيات الكبيرة والقدوات والقيادات التي يتعلم كل مسلم من خلال منهجه ومدرسته في الحياة. كلمة لعمر الفاروق رضي الله عنه، عندما سئل وقيل له: ماذا تتمنى يا أمير المؤمنين؟ قال: أتمنى، ويشير إلى الدار، دار كبيرة بقربه، ثم يقول: أتمنى أن يكون عندي ملء هذه الدار من أبو عبيدة ابن عامر الجراح. إذن عمر الفاروق يتمنى أن يكون عنده رجال من أي صنف؟ من أمين هذه الأمة. يتمنى، هذه أمنيته. لما؟ لأبي عبيدة رضي الله عنه من خير وفضل على جيل الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. قيمة الأمانة، هذه ما نحتاجها نحن اليوم. اليوم أي مشكلة عندنا في حياتنا، سياسية، اقتصادية، تربوية، اجتماعية، الكل يشتكي من الأمانة. أحيانا يوظف مدير في مؤسسة أو مدرسة أو شركة أو وزارة كفاءة عالية، لكن الأمانة عليها ملاحظة. أو تجد شخص عنده أمانة لكن الكفاءة عليها ملاحظة. أبو عبيدة رضي الله عنه وأرضاه كان يجمع بين الاثنين، بين الكفاءة والأمانة، ولذلك كانت أخلاقه راقية جدا. في يوم من الأيام عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو على أبواب الفتوحات الإسلامية طلب المدد، فلما طلب المدد أرسل له النبي صلى الله عليه وسلم، أرسل له وفد من المهاجرين، وكان من بينهم أبو بكر الصديق وعمر الفاروق. هل تعرفون من أمر عليهم؟ أمر عليهم أبو عبيدة بن عامر الجراح، وقال له: إذا التحقت بالجيش هناك تكون أنت أمير على عمرو بن العاص. انطلقت هذه الكتيبة وهذا المدد. فعندما وصلوا عند عمرو بن العاص وباقي الصحابة، فقال أبو عبيدة بأن رسول الله أمرني عليكم. فهنا تكلم عمرو بن العاص وقال: لا، أنا قائد هذه المعركة. فالمهاجرين قالوا: لا، نريد أبو عبيدة، هو الأمير. فهنا أبو عبيدة بن عامر الجراح، حتى لا يحصل خلاف وتنكسر شوكة المسلمين، أراد أن يجمع المسلمين كلهم على كلمة واحدة، فأدار هذه المشكلة بذكاءه وبأخلاقه الطيبة وبسماحته وبطيبته وبلينه، وانضم تحت لواء عمرو بن العاص، واستمرت المعركة وهو يدير بطريقة ذكية جدا. إذن أبو عبيدة بن عامر الجراح، نعم، شخصية مميزة، ولذلك يستحق أن نقف عندها وندخل إلى داخل بيته ونعرف كيف يتعامل مع أهله، ونقرأ سيرة أبو عبيدة بن عامر الجراح قراءة اجتماعية. أبو عبيدة بن عامر الجراح وصفه أمين، ولذلك لأمانته ولتميزه في الخلق، على الرغم من كثرة تواضع ولينة وطيبته، كان حقيقة يعني آثاره على الأمة الإسلامية عظيمة جدا. على الرغم إذا قرأنا سيرته في كتب السير والصحابة والتراث، على فكرة لا نجد كثير من النصوص عن أبو عبيدة بن عامر الجراح، لكن مع هذا هو غني بذاته. في يوم من الأيام، ونحن الآن في الشام وأنا أصور في الشام، في يوم من الأيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو على أبواب الشام سئل: من تستخلف لو قدر الله على هذه الأمة؟ قال: أبو عبيدة بن عامر الجراح. شوفوا كم يعني أبو عبيدة كان رجل فعلا كفاءة إدارية وكفاءة اقتصادية وكفاءة خلقية وتربوية. فطبعا بعض الصحابة اعترض، قال: يا أمير المؤمنين، يعني كيف أنت تستخلفه وهو ليس، ألا يعني ترغب أو تختار قرشي؟ فقال: يكفي أني سمعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن عامر الجراح. أبو عبيدة بن عامر الجراح، الوسام الذي قلده النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمين هذه الأمة. ولهذا دعوني أذكر لكم بعض القصص على هذا الوسام. عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما كان على أبواب الشام، ونحن الآن نسجل هذه الحلقة ونحن في الشام، عمر بن الخطاب سئل: من تستخلف على المسلمين؟ فقال: أبو عبيدة بن عامر الجراح. فقيل له: طيب كيف تستخلف؟ ألا تختار قرشي؟ قال: يكفي أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن عامر الجراح. قصة ثانية: أبو عبيدة التحق بمدد حتى يدعم خالد بن الوليد رضي الله عنه وهو محاصر دمشق. فلما التقوا مع بعض وحان وقت الصلاة، فخالد بن الوليد يقول لأبو عبيدة بن عامر الجراح: تفضل، بمعنى أنه تقدم للإمامة. فأبو عبيدة يقول له: لا، وإنما أنا مدد، أنت الأمير وأنا مدد. فماذا رد عليه خالد؟ فقال له: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن عامر الجراح. قصة ثالثة على نفس الموضوع، سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها: من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من أكثر ناس النبي صلى الله عليه وسلم يحبهم ويقربهم ويقدرهم؟ تعرفون ماذا قالت؟ قالت: أبو بكر الصديق. فقالوا لها: ثم من؟ قالت: عمر الفاروق. قالوا لها: ثم من؟ قالت: أبو عبيدة بن عامر الجراح. فإذا شوفوا منصب الأمانة، الواحد لما يكون أمين، ولهذا من علامات يوم القيامة أن تضيع الأمانة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظروا الساعة. وهذه من العلامات التي نشاهدها نحن اليوم ونشهدها، أن يوسد الأمر لغير أهله، يعني يستلم المنصب الشخص الذي لا يكون كفؤ، وأحيانا حتى عدم الكفاءة ما هي موجودة ولا حتى الأمانة موجودة، وهذه لا شك إشكالية كبيرة. أبو عبيدة بن عامر الجراح إذن هو مدرسة نتعلم من خلالها. الموقف الذي يؤثر في النفس حقيقة وهو أن أبو عبيدة بن عامر الجراح عندما دخل في الإسلام حاول أن يحاور والده أكثر من مرة، يدعوه للإسلام، عسى الله يشرح صدره، حاول يقنعه أكثر من مرة لكن لا فائدة. وفي لحظة من اللحظات الصحابة رضي الله عنهم قتلوا والده في معركة من المعارك. فهنا أبو عبيدة رضي الله عنه، شوفوا على رفعة أخلاقه وعلى مكانته، لم يغضب على الصحابة عندما قتلوا أبوه، على اعتبار أنه لم يكن مسلم وكان المعركة محتدة بين المسلمين والكفار، لكنها وقفة تبين ارتفاع القيم وارتفاع الأخلاق إذا ما تعارضت مع العقيدة الإسلامية. أبو عبيدة بن عامر الجراح مدرسة تربوية نتربى من خلالها. من القصص الجميلة عن أبو عبيدة بن عامر الجراح، في يوم من الأيام وهو في الشام دخل عليه رجل، فرأى أبو عبيدة رضي الله عنه كان يبكي وكان سريع البكاء، طيب القلب، رقيق. فسأله الرجل، قال لأبو عبيدة: ما الذي يبكيك؟ قال: يعني النبي صلى الله عليه وسلم سمعت منه نصوص كثيرة وأحاديث كثيرة، وأنا أعلم أن الدواب ثلاثة: دابة لك، ودابة لثقلك يعني لأغراضك، ودابة لغلامك يعني يطلع يروح يجيب لك أغراض فيها. قال: وكذلك الخدم ثلاثة، خادم لك وخادم لأهلك وخادم يسافر معك. فقال له الرجل: ولماذا البكاء؟ قال أبو عبيدة: أنت ترى شأننا الآن، لدينا كثير من الدواب وكثير من الخدم، وقد انفتحت الدنيا علينا ونحن في الشام. فكان رضي الله عنه عند يعني إحساس مرهف، والمقياس الذي عنده مقياس حساس، ولهذا كان يبكي لما انفتحت الدنيا على الصحابة رضي الله عنهم، ولما انطلقوا في البلدان وبدأت الدنيا تدخل، وبدأ النعيم يرونه، وحياة التقشف وحياة الفقر وحياة شظف العيش ما أصبحوا يرونه. هنا تغيير البيئة وتغيير هذا الجو أثر في نفوسهم، فنزلت الدموع من عينيه رضي الله عنه. أبو عبيدة بن عامر الجراح رضي الله عنه بعدما رأى الدنيا انفتحت على الصحابة كان دائما يحاور نفسه ويثبت نفسه على ما كان عليه رضي الله عنه، وكان يخاف من الفتن. في يوم من الأيام عمر الفاروق دخل الشام في قصة فتح بيت المقدس، فاستقبله أبو عبيدة بن عامر الجراح، وهناك دار حوار بين البطلين المبشرين بالجنة، عمر الفاروق وأبو عبيدة بن عامر الجراح. فقال عمر لأبي عبيدة، قال: أريد أن أذهب لدارك، يعني أبي أشوف بيتك. فقال: لا داعي يا عمر. قال: أريد أن أذهب وأرى منزلك. فأبو عبيدة بالطريق يقول له: سمعا وطاعة، طيب تفضل. فلما دخل الدار التفت عمر الفاروق فلم يرى ذلك الأثاث المتصور أن يراه، وتعرفون في الشام أهل نعمة وأهل نعيم، يختلف عن جو الصحابة في الجزيرة العربية. وكان يسمع عمر عن الصحابة الذين أقاموا في الشام أن الدنيا فعلا انفتحت، ويعني تحلوا بزينة هذه الدنيا. فلما دخل الدار لم يرى شيء، ثم قال له: أريد أن أكل. فأبو عبيدة يلتفت ويذهب ويرى ما في الدار، هل في شيء حتى يطعم؟ فوجد كسرة من الخبز، فتقدم بها إلى عمر الفاروق، قال له: هذا ما عندي. فعمر رضي الله عنه دمعت عيناه وبكى، وقال له: يا أبا عبيدة، الدنيا غيرتنا كلنا إلا أنت. كلمة جميلة لأبي عبيدة بن عامر الجراح. ولذلك لماذا أنا أسجل وأصور في هذا الموقع وأنتم تشاهدون ما حولي، هذه الجبال وهذه الصخور والتي لا تنعم ولا تنم على ترف، هذا المكان الذي أنا أقف فيه هو عبارة عن قوم من الأقوام كانوا يسكنون، وكانت هذه دورهم في الجبال كانوا يقيمون. هذه الفتحات التي تشاهدونها الآن هي كانت بيوتهم يسكنون فيها من 2300 سنة، وهم الأنباط، وهم بنفس نسل قوم عاد الذين كانوا يحفرون بالجبال وكانوا يقيمون فيها. فإذا المجتمعات في السابق كانت هكذا تعيش، لكن نحن الآن في هذا الزمن وانفتحت علينا الدنيا في الرخاء والنعيم، وثورة الاتصالات والمال الموجود بين المجتمع الإسلامي كله لابد أن نتعامل معه بمنهج أبو عبيدة بن عامر الجراح رضي الله عنه. كانت الدنيا بيده لا بقلبه، وهذه مدرسة وهذه تربية من أبو عبيدة بن عامر الجراح. في يوم من الأيام أبو عبيدة رضي الله عنه كان يمر على الجيش والعسكر، فكان يقول: ثيابكم بيض، وأرجو أن كما تحرصوا على بيض الثياب أن لا تدنسوا دينكم. شوف الرؤية، كان يحب الشكل والجوهر، شوف الرسالة، شوف المنهج الوسطي والمعتدل الذي كان يؤسسه جيل الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. أبو عبيدة بن عامر الجراح من يعرف لماذا سمي أمين هذه الأمة؟ وما هي قصة هذه التسمية؟ نصارى جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الوفد هو وفد نجران. فلما دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم قالوا نحن المسلمون، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنا جئت بالإسلام؟ قالوا لا، نحن المسلمون. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ولكنكم تسجدون للصليب وتقولون أن عيسى عليه السلام قد صلب وتأكلون الخنزير وهذا ليس في ديننا. فصار هناك حوار بين النبي صلى الله عليه وسلم ووفد نصارى بني نجران. عندها لحسم هذا الخلاف اقترح عليهم النبي صلى الله عليه وسلم المباهلة أن يأتوا بأبنائهم وأبناء النبي صلى الله عليه وسلم ويقومون ويقفون أمام كل الناس ويقولون في آية المباهلة أنه لعنة الله على الكاذبين. ولذلك يقول الله عز وجل في الآية الكريمة وهو يصف بأن ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل. فإذا هذه هي المباهلة. النصارى حقيقة لما اقترح عليهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحل خافوا، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء هو مع الحسن والحسين والسيدة فاطمة وعلي بن أبي طالب آل البيت، فهم طبعا توقفوا عن الموضوع وقالوا خلاص ندفع الجزية ولكن نريد أن تبعث معنا رجلا صالحا. فهنا اختار النبي صلى الله عليه وسلم أبو عبيدة بن عامر الجراح وقال لهم سأبعث لكم أمينا، فجاءت تسمية أمين هذه الأمة. أبو عبيدة بن عامر الجراح قصة وفاته قصة مؤثرة جدا. كلكم تعرفون قصة طاعون عمواس، وهو كان في الشام وانتشر الطاعون في الشام وبدأ يحصد الصحابة رضي الله عنهم. فعمر بن الخطاب وهو الخليفة أمير المؤمنين خشي أن يموت أبو عبيدة في هذا المرض، فأرسل له كتاب أني عندي حاجة فأتني يا أبو عبيدة. أبو عبيدة لما وصل الكتاب هو فهم أن عمر بن الخطاب يريده أن يبقى حيا حتى يستفيد من خبرته ومن عطائه ومن عمله، ولكنه أرسل له خطاب وقال له إني باق. فلما جاء الخطاب إلى عمر الفاروق قال أحسبه أنه قد توفي، وفعلا مات في الشام رضي الله عنه وعن باقي الصحابة أجمعين. أبو عبيدة بن عامر الجراح مدرسة. أبو عبيدة رضي الله عنه حقيقة له مآثر كثيرة وعظيمة ومواقف مع الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. كيف تحمل شظف العيش وانفتحت الدنيا على الجميع وهو صابر ثابت رضي الله عنه وأرضاه. أبو عبيدة كيف تعامل مع والده وعندما قتل والده في غزوة أحد، كيف تصرف مع الصحابة ومع من قتله؟ هذه مدرسة تربوية. ولذلك نحن عندما نغوص في بيوت المبشرين بالجنة ونتكلم عن حياتهم وعن حركتهم، يعني أنا الآن داخل هذا الكهف الذي تشاهدونه جميعا وهو أحد الكهوف الأنباط عندما كانوا يسكنون في هذا كان بيت من بيوتهم، هكذا كانوا يسكنون، هكذا يعيشون، هنا ينامون ويضعون فتحة كما تشاهدون هنا فتحة هذه للتهوية، وأحيانا يكون محل النوم أو تخزين الطعام، يعني كانوا يعيشون في شظف العيش. لكن مع هذا بنوا مدينة كاملة وبنوا مجتمع كامل، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعيشون في شظف العيش، يعني لا عندهم الأثاث اللي عندنا ولا عندهم الخير الوفير الموجود عندنا ولا عندهم السيارات اللي عندنا كلها النعم، يعني حتى الكمبيوتر اللي بيدي هذا يعني نوع من أنواع التكنولوجيا ممكن الإنسان يستثمره ويعمله دفتر ويضعه ويكتب عليه بالقلم ملاحظاته. كل هذه الأدوات موجودة في زماننا اليوم، ومع هذا نحن مقصرون في نشر الإسلام، مقصرون في الدعوة إلى الله. أنا الآن في هذا المكان وأنا أسجل وأصور أنا أرى السواح هنا ما شاء الله من كل البلاد، الأجانب والعرب يأتون إلى هذه المنطقة وهي البتراء. كنت أتكلم معهم وأتحاور معهم وأقول لهم لماذا أنتم هنا؟ ما هو سبب مجيئكم؟ ماذا تعرفون عن الإسلام؟ حقيقة والله لو تسمعون إجاباتهم يعني شيء يحز في النفس. على الرغم كل هالخير اللي عندنا وهالتكنولوجيا ووسائل الاتصال إلا أننا نحن فعلا مقصرون. لو أبو عبيدة بن عامر الجراح موجود بيننا اليوم ويعيش في بلدنا وفي مجتمعنا وأمام خدمات الانترنت وثورة الاتصالات وكل وسائل الإعلام والاتصال، ماذا كان يفعل؟ كيف ينشر الإسلام؟ هو على فقره وعلى جهده وعلى تواضعه إلا أنهم فتحوا المجتمعات والبلاد. هذه رسالة من العشرة المبشرين بالجنة أبثها لكم، ونسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على نشر دعوته ورسالته وخدمات هذه الدعوة وفوائدها على المجتمعات جمعا. أبو عبيدة بن عامر الجراح يبقى مدرسة شامخة نستفيد منه ومن عطائه، رضي الله عنه وعن باقي العشرة المبشرين وعن الصحابة التابعين كلهم أجمعين. في اللحظات الأخيرة ونحن نودع أبو عبيدة بن عامر الجراح، وحقيقة كلنا حزن أن نودع هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه، الذي أحيا أمة بعدله ورحمته وتواضعه عندما حكم الشام وحكم كثير من الأمصار، كيف أنه أحيا هذه البلاد بعطاء بإخلاص بصدق بتعامل رضي الله عنه. وأنا أودعكم في هذا الموقع وتحت هذه الشجرة الجميلة، وأنا كنت أتأمل قبل قليل في هذه الشجرة كيف أنها خرجت وأخرجها الله عز وجل من هذا الجبل الصخر الصلمود القوي، وكنت أفكر كيف تسقى هذه الشجرة، يعني فعلا يخرج الحي من الميت. هذه الشجرة مزدهرة أوراقها لونها أخضر كذلك وليس أصفر، تقول والله ميتة، أبدا هي حية. وكذلك الإسلام يحيي النفوس مثل حياة هذه الشجرة على الرغم من الصعوبة ومن العوائق. يعني ربما لو سألت شخص قلت له والله هذا الصخر ممكن نخرج منه شيء حي أو زرع أو نبات، ربما قال لي مستحيل، ولكن لا مستحيل على الله، والله عز وجل هو الذي أعطانا هذا الإسلام وهذا الدين وأعطانا هؤلاء القدوات العشرة المبشرين بالجنة، فلذلك هم مادة لنا نستعين بهم في حياتنا في علاقاتنا في سلوكنا، وعلى رأسهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ونلتقي مع الحلقة القادمة من برنامجكم بيوت المبشرين بالجنة. دخل في الإسلام وهو صغير ونال من العذاب والتعذيب من عمه، كان عمه يلف في الحصير ويحرق الحصير من أسفله ويدخل الدخان على الزبير، لكنه كان ثابت وكان صامد. تعرفون كم كان عمره؟ كان عمره 8 سنين وهو في هذه اللحظات دخوله في الإسلام مع أصدقائه. Do 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 do